العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، واجعلنا منهم يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. هذا هو المقدار الذي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ما فيه من معان واستنباط ما فيه من دروس. أولا نبدأ بالترجمة، يعني العنوان كما تعرفنا في هذا الزمان، الذي ذكره الإمام البخاري فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فأشار البخاري هنا في هذه الترجمة في هذا العنوان إلى أن المؤمن يخشى من أن يبطل عمله وهو لا يعلم ولا يفطن لذلك. وكما مر معنا أن زبيدا اليامي قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالبخاري قد عقد هذا الباب للرد على فئة تسمى المرجئة. من المرجئة؟ قال: سألته عن المرجئة، يعني عن مقالتهم ومعتقدهم وقولهم. المرجئة فئة ظهرت في القرن الأول، وهذه الفئة كانت تقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية، ولما سميت المرجئة ومن أين أتت هذه الكلمة؟ المرجئة من الإرجاء، والإرجاء لغة هو التأخير، الإرجاء هو التأخير، فسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، وقالوا يكفي التصديق بالقلب ولا يضر مع الإيمان معصية، وسووا بين إيمان الصديقين وغيرهم، ولم يسموا مرتكب الكبيرة فاسقا، وهذا أمر خطير سنعرض لخطره فيما سيأتي من هذه الأقوال التي ذكرها البخاري والأحاديث التي أخرجها. فأن البخاري عقد هذا الباب للرد على هؤلاء، وأن قول السلف الصالح رضي الله عنهم وأنهم متفقون على أن المعصية تضر صاحبها، وعلى أن الذنب له أثر سيء في إيمان صاحبه. ما هو الأثر؟ عبر عن هذا الأثر بهذا العنوان، فقال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن ممكن أن يحبط العمل بالذنب، يحبط يعني يبطل ثوابه ويفسد ويحرم من أجل ذاك العمل. هذا أمر خطير جدا، أن يعمل الرجل عملا وهو يظن أنه سيكتب له به حسنات، فإذا به قد بطل عمله بالكلية وبطلت حسناته وحرم من أجله وثوابه، فقد يعرض له ما يعكر نيته وإخلاصه، وما يشوب هذه النية من بعض ما يفسد هذا العمل، فيكون قد حرم الأجر، وهذا معنى قد حبط قوله من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هنا بعض الشراح الحديث قالوا قول البخاري من أن يحبط عمله أراد أن يحبط رحبط الحسنات، وليس المراد كما قال بعض الفرق كذلك التي كانت في صدر الإسلام من الخوارج مثلا أو من المعتزلة، الذين قالوا إن المرء بالمعصية يحبط إيمانه. هذا كلام غير مسلم وغير صحيح. فالخوارج كما تعلمون قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، فجعلوا من ارتكب كبيرة قد حبط إيمانه وحبط عمله ومع العمل الإيمان. المعتزلة كذلك قالوا الذي يفعل كبيرة هو فاسق وهو مخلد كذلك في النار. السلف الصالح قالوا تحبط الحسنات لكن الإيمان باق وقائم، وهذه الحسنات التي تحبط إذا عمل معصية تعود إليه إذا تاب، إذا تاب إلى الله رجعت إليه حسناته. فإذا هذا الفرق بين أقوال أئمة السلف الصالح وبين الخوارج ومن ذهب إلى مقالتهم. الخوارج أحبطوا حتى الإيمان، أما السلف الصالح فقالوا الذي يحبط هو الحسنات والثواب ولا يؤثر ذلك على الإيمان إلا إن كفر، فقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فإذا كفر بالإيمان حينئذ حبط الثواب وحبط الإيمان كله تماما. وهنا قد أورد ابن رجب أحاديث وآثار تدل على أنهم كانوا يخشون من أن تحبط أعمالهم، وقال مما يدل على ما ذكره البخاري من أن المؤمن قد يحبط عمله وهو لا يشعر، ورد في القرآن آيات من أظهرها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه آية واضحة بأن ذنبا قد يفعله أحدهم وهو أن يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبط عمله وهو لا يعلم ولا يفطن لذلك. وقال تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا معصية المن والأذى قد أبطلت ثواب الصدقة. لذلك المؤمن حين يعمل صالحا يخشى أن يحبط هذا العمل، ولذلك يحيطه بكل أسباب الحفظ والحماية لئلا يخسره ويحرم ثوابه وأجره. ومن الأدلة على ذلك كذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية أيها الإخوة لها موقع عظيم، والله تعالى ذكرها مثلا ليبين كيف يحبط العمل. وقد جاء في صحيح البخاري برقم 4538 أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يوما لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: الله أعلم. قال: فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني معروف أن الله أعلم. قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء. فقال له: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قل ولا تحقر نفسك. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم نبني عليه، أنه إذا رأينا صاحب استعداد وموهبة ينبغي علينا أن نشجع وأن ننهض بموهبته، وألا نقمع وألا نكبت وألا نضيق عليه، بل ينبغي أن نثير فيه هذه المواهب وهذه الاستعدادات، لأنه إذا ازداد علما كان نفعه لعموم الأمة. وهذا له أمثلة أخرى نتعرض لها في وقت آخر، لكن كان لابد من هذه الإشارة السريعة عند قول سيدنا عمر رضي الله عنه لابن عباس: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، يعني لا تقل أنا صغير، قل إذا كان عندك شيء. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ضربت مثلا لعمل. فقال عمر: أي عمل؟ فقال: ضربت مثلا لعمل. كأن ابن عباس وقف عند هذا فقال: صدقت يا ابن أخي، كما في رواية الطبري. ضربت مثلا لرجل يعمل بطاعة الله تعالى ثم عمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. ما هو وجه هذا الشبه أو الترابط بين هذا الكلام وبين الآية؟ الآية يذكر الله تعالى فيها رجلا كما قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. قال ابن عمر كما في رواية الطبري: ابن آدم أحوج ما يكون إلى جنته هذه إذا كبر سنه وكثر عياله، فهو قد فقد هذه الجنة وهو أحوج ما يكون إليها. متى؟ حين كبر سنه وكثرت عياله. وابن آدم أحوج ما يكون إلى العمل الصالح يوم القيامة، فإذا فعل ما يحبط هذا العمل خسر العمل وهو أحوج ما يكون إليه. ومن هنا قال بعض السلف: يمكن أن تكون هذه الآية من الأدلة على ذلك، قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا يحتسبونه حسنات وجدوه يوم القيامة قد بطل وحرموا أجره، فما وجدوا أمامهم إلا السيئات. نسأل الله السلامة من ذلك. فالأمر أيها الإخوة فعلا جد خطير. فقال ابن عمر في تفسير هذه الآية وفي رواية الطبري: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء وساءت خاتمته؟ نسأل الله تعالى السلامة. إذن هذه من الأدلة على أن المؤمن قد يحبط عمله. وهناك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كذلك برقم 2621، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله أقسم لا يغفر الله لفلان. قال: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي أني لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. إذن ليس من صلاحية أحد أن يعني يلزم الله تعالى بشيء. فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. وهنالك أحاديث أخرى كذلك أيها الإخوة قد ذكرها ابن أبي حاتم في تفسيره، فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية وهو من كبار التابعين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب كما أنه لا ينفع مع الشرك عمل. هكذا رأوا. كيف أنه لا ينفع مع الشرك عمل؟ رأوا أنه كذلك لا يضر مع الإخلاص ذنب. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري في قوله: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بالمعاصي. وروى كذلك عن الزهري محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث قال في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بالكبائر. وروى كذلك عن قتادة بن دعام السدوسي وقد ترجمته لكم فيما مضى، في قال في هذه الآية: من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا يعمله بعمل سيء فليفعل، ولا قوة إلا بالله، فإن الشر ينسخ الخير والخير ينسخ الشر، وملاك الأعمال بخواتيمها، وإن ملاك الأعمال بخواتيمها. لذلك كما قالوا العارفون: يخشون سوء الخاتمة. وروى البزار في مسنده البحر الزخار كذلك عن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ورووا كذلك عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. إذن هذه الأحاديث والآثار، وهنالك آثار كثيرة أيها الإخوة، على ما تدل، وخاصة نحن طلبة العلم، تدل على أنه ينبغي أن نحترز احترازا تاما من المعاصي والذنوب. فما وقعنا فيه عن غير عمد وعن لمم الممنا به ومن غير إصرار فالله يغفره، أما أن يصر المرء على الذنب فسيأتي ما يكون له في هذا الباب في هذه الآية. فالمؤمن يخاف أن يحبط عمله. اللهم أتم لنا أعمالنا يا رب العالمين. ثم قال البخاري: وقال إبراهيم التيمين. باختصار إخواني، إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي، نسبة إلى تيم الرباب. إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي كان إماما فقيها عابدا واعظا. وانظروا إلى مقولته: كان واعظا، كان يعظ الناس، وكان من العباد، وكان شابا، لأنه مات ولم يبلغ 40 عاما رضي الله تعالى عنه. فإبراهيم هذا كان يقل من الطعام جدا، لأن الإفراط في الطعام يورث الكسل في البدن والقسوة في القلب، فكان يقل من الطعام رضي الله عنه. وورد في ترجمته أنه كان إذا سجد يطيل السجود حتى كأنه جذم حائط، يعني كأنه أصل حائط لا يتحرك، فتنزل العصافير على ظهره. وإذا قالوا تنزل العصافير، لأن العصافير من أشد الطيور نفرة، فإذا كانت تنزل على ظهره فلطمأنينتها أنه أو ظنته شيئا جامدا لا يتحرك، فتنزل العصافير على ظهره. وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. ما المراد بهذا؟ إذا تهاون في التكبيرة الأولى قد يتهاون بعدها بصلاة الجماعة مطلقا، وإذا تهاون بصلاة الجماعة مطلقا قد يتهاون بالصلاة من أصلها. هكذا كان يرى إبراهيم التيمي. نعم، وكان رضي الله تعالى عنه قد ضحى بنفسه في سبيل عالم آخر من كبار العلماء، وهو سميه، وروى عنه، اسمه إبراهيم بن يزيد النخعي. سيمر معنا وأذكر ترجمته لكم، ترجمة رائعة جدا. أرسل الحجاج يريد اعتقال إبراهيم النخعي، فجاء هذا الرسول الذي أرسله الحجاج، جاء إلى إبراهيم التيمي في مجلس فقال: أريد إبراهيم. قال: أنا إبراهيم. وهو يعلم أنه كان يريد إبراهيم النخعي. قال: فلم أستحل أن أذكره له، رجل عالم عظيم لا أريد أن أدله عليه. قال: فلم يستحل أن يدله عليه، فحبس إبراهيم التيمي، وهم يظنون أنهم قد حبسوا إبراهيم النخعي، وبقي في السجن إلى أن مات ولم يبلغ 40 عاما. إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى مات سنة 292 للهجرة، 92 للهجرة، كما قلت لم يبلغ 40 عاما. في الليلة التي مات فيها رأى الحجاج في نومه قائلا يقول: مات الليلة رجل من أهل الجنة. فسأل: من مات؟ فقال له: مات في السجن إبراهيم التيمي. لكن ركب رأسه الحجاج فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان. نعم، هذا إبراهيم التيمي في حرصه على نفسه، وكان واعظا يذكر الناس، قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما معنى ذلك؟ يعني أنا أعظ الناس وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، فإذا عرضت قولي على عملي خشيت أن يكون فعلي مكذبا لقولي، فأقع في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنالك رواية أخرى أيها الإخوة، إلا خشيت أن أكون مكذبا بفتح الذال. يعني هناك في البخاري روايتان، الأولى مكذبا يعني مكذبا لنفسي بمخالفة قولي لفعلي، أو خشيت أن أكون مكذبا يعني إذا رآني من خالف، إذا رآني ووجد أحد ووجد فعلي مخالفا لقولي قال لو كنت صادقا لوافق فعلك قولك. هكذا كانوا يحترزون ويخافون، وهذا الخوف أيها الإخوة هو الذي يدعو الإنسان إلى اجتناب الانزلاق. هو الذي قال إبراهيم التيمي، قال لمن أدركهم من الطبقة الثانية والثالثة من التابعين، قال كم بينكم وبين القوم، ويريد بكلمة القوم كبار التابعين الطبقة الأولى والصحابة، كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم فاتبعتموها. ماذا يقول لو رأى حالنا اليوم؟ كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم فاتبعتموها. هذا الذي يقوله إبراهيم التيمي. هنا قال إبراهيم التيمي بعلم المصطلح ماذا يسمى؟ تعليق. وقاله كما نعلم بصيغة الجزم، قال إبراهيم التيمي. وهذا التعليق قلت لكم التعليق هو أن يذكر البخاري قولا لأحد دون أن يذكر إسناده إليه. نعم. وهذا التعليق قد وصله البخاري في تاريخه، ووصله كذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد، ووصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق. وهذا الكتاب جيد أيها الإخوة، من استطاع أن يحصل عليه ويقراه فهو كتاب نفيس، صغير الحجم إلا أنه كبير الفائدة، صفة المنافق للفريابي. تعليق آخر علقه البخاري عن ابن أبي مليكة فقال وقال ابن أبي مليكة. وابن أبي مليكة كذلك من التابعين، اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهنيئا له قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أجلهم أدرك السيدة عائشة رضي الله عنها وروى عنها، وأدرك أختها أسماء وروى عنها، وروى عن العبادلة الأربعة عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، روى عن هؤلاء جميعا وروى عن غيرهم من الصحابة. فهو كما في رواية البخاري هذه أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال أصحاب النبي هؤلاء؟ ينقل لنا ابن أبي مليكة حالهم لكي نقتدي بهم، فقال كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ما المراد بهذه الكلمة؟ قال يخاف النفاق على نفسه، لها معنيان، إما أنه يخاف أن يخالط عمله النفاق، وإما يخاف أن يطرأ عليه النفاق في المستقبل ويختم له بسوء الخاتمة. قال ابن أبي مليكة ما منهم أحد، يعني ليس واحد من الصحابة يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، بمعنى أن إيمان جبريل وميكائيل لا يخالطه نفاق ولن يطرأ عليه نفاق لأنهما معصومان، والملائكة بعموم معصومون، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالصحابة على ما بلغوا في التقوى والورع والعبادة لا يجرؤ أحدهم أن يقول إيماني كإيمان جبريل وإيمان ميكائيل، يعني كإيمان الملائكة. كانوا يخشون على أنفسهم من هذا النفاق أن يطرأ عليهم أو أن يخالط أعمالهم. وهنا الحسن ذكر البخاري قال: ويذكر عن الحسن، من الحسن هذا أيها الإخوة؟ الحسن البصري. يذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذا قول الحسن البصري، لأنه أدرك الصحابة وأدرك كيف أنهم يخشون على أنفسهم من النفاق. وكان كذلك كثير من التابعين كالحسن البصري يخشى على نفسه من النفاق. فابن سيرين مثلا، محمد ابن سيرين، كان يقول: ما علي شيء أخوف من هذه الآية. ما هي؟ قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كان يخشى، أنا أقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، فهل أنا مؤمن حقيقة؟ يخشى على نفسه. وكذلك أيوب السختياني يقول، وهو من كبار العباد، يقول: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخاف على نفسي منها. كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافها على نفسي. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. حتى إن معاوية بن قرة قال عن النفاق: أيخشاه عمر وآمنه أنا؟ طيب فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. وهنا قبل أن أذكر الحديث الأثر عن الحسن البصري، النفاق الذي خافوا منه هو النفاق الأصغر، يعني نفاق العمل، لا نفاق الذي هو الكفر. عرفنا؟ يعني أعمال المنافقين. لما خافوا من النفاق الأصغر، نفاق العمل؟ قال: لأنه إذا غلب على صاحبه وغلبت عليه صفات النفاق هو باب للنفاق الأكبر. هكذا قال العلماء: باب للنفاق الأكبر. ومن هنا قيل: المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر. فالذي يخشى على نفسه من الوقوع في المعصية يبقى إيمانه متألقا وقويا ومتمكنا طيلة حياته. نأتي إلى ذكر ما علقه البخاري عن الحسن البصري، فقال: ويذكر عن الحسن. هذه الصيغة ويذكر عن الحسن ماذا سماها العلماء؟ صيغة التمريض. إذا قال وقال هي صيغة جزم، أما إذا قال ويذكر ويروى فهي صيغة تمريض. لكن قال العلماء هنا، انتبهوا إخواني إلى هذه الدقيقة من الدقائق، قال: هذا الأثر الذي علقه عن الحسن هو إسناده إلى الحسن صحيح وله طرق عدة، فلما ذكره البخاري بصيغة التمريض والتضعيف مع أن الإسناد إلى الحسن البصري صحيح، إسناده صحيح؟ أجاب على هذا أيها الإخوة الحافظ العراقي، ونقله عنه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. قال الحافظ العراقي: إذا ذكر البخاري صيغة التمريض ليس فقط لضعف الإسناد، هذه أولا، لكن يذكر التعليق بصيغة التمريض إذا كان البخاري قد اختصر المتن أو ذكره بمعناه. فإذا كان البخاري هو اختصر المتن أو أتى به بالمعنى لا باللفظ، حينئذ يذكره بصيغة التمريض. إذن البخاري هنا اختصر العبارة فقال: ويذكر عن الحسن، يعني أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هنالك سؤال، أولا السؤال الأول الضمير على من يعود؟ ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، الضمير على من يعود؟ على الله، هكذا ظن بعض الشراح حين عزلوا هذا القول عن سياقه في هذه الآثار ولم يرجعوا إلى مقولة الحسن بتمامها، فقالوا: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله تعالى. وليس هذا مراد البخاري في هذه المسألة، هذه قضية مسلم بها طبعا، أنه لا يخافه إلا مؤمن، لا يخاف الله إلا مؤمن، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يأمنه إلا منافق. لكن المراد هنا الحديث عن النفاق وما يحبط الأعمال. فالحسن البصري عبارته في بتمامها هي التالية، نعم، وهذه العبارة قد أخرجها جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق، ورواها عن الحسن البصري أحد الرواة اسمه المعلى بن زياد. قال المعلى بن زياد: سمعت الحسن البصري يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال بعد أن حلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق. إذن صرح بأنه من النفاق مشفق، ثم قال: ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. ما معنى هذا الكلام؟ من لم يخف النفاق فهو منافق، يعني من لم يخف أن يقع في النفاق سيقع فيه، لأنه لن يحترز عما يؤدي إليه ويفضي إليه. أما إذا كان يخشى على نفسه من النفاق فهو يحترز عن كل طريق ويجتنب كل سبيل يمكن أن تؤدي إلى النفاق وأن توصل إليه. انتهينا من هذا. ثم قال الإمام البخاري: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. هنالك روايتان: وما يحذر أو وما يحذر بالتشديد، إلهما صحيح، وما يحذر من الإصرار على النفاق، أكثر الروايات جاءت: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان. على التقاتل، لما قال التقاتل؟ لأن الحديث الذي سيورده فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لذلك أكثر روايات البخاري: وما يحذر من الإصرار على التقاتل، وهناك روايات أخرى ولها وجه أيضا ومعناها صحيح وتتسق مع الباب، وهي: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. لما قال يحذر؟ قال لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه الآية رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. كيف؟ قال: مفهوم الآية ترد عليهم. كلمة مفهوم طبعا تدركون معناها، هي خلاف المنطوق المسكوت عنه. يعني منطوق الآية، منطوقها أنها مدح للذين لم يصروا على المعصية. مفهومها أنها ذم للذين يصرون على المعصية. فالذين أصروا على المعصية ذمهم الله بهذه الآية، وهذا دليل على فساد قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فالله ذمهم بمفهوم هذه الآية حين قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وورد في مسند الإمام أحمد أيها الإخوة برقم 6541 من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ما معنى وهم يعلمون؟ يعني يعلمون قبح فعلهم، هذا معنى أول. والمعنى الثاني يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون. يعلمون أن باب التوبة مفتوح وأن من تاب تاب الله عليه، ثم بعد ذلك يصرون على المعصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هي الآية. وقد وصف الله أهل النار بالإصرار على الذنب، فما هي الآية؟ وصف الله أهل النار بأنهم كانوا يصرون وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على الذنب الذي يقعهم في الإثم كانوا يصرون. فالإصرار يفتح الباب للمصر إلى جهنم. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. مما يدل على أن الإنسان إذا وقع في ذنب ينبغي عليه أن ينزع مباشرة إلى التوبة ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا يثبت ولا يبقى مقيما على ذنبه، لأنه كما قلت لكم من أصر على المعصية قد يصل إلى الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر. ثم قال الآن بدأ بالحديث الإمام البخاري. كل ما ذكرناه هو تعليقات ذكرها الإمام البخاري، لكن تعليقات هامة جدا، تعاليق هامة. قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة، هذا من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن زبيد. زبيد هذا هو زبيد بن الحارث اليامي، أو يقال الإيامي بالهمز، زبيد بن الحارث اليامي، نسبة إلى قبيلة يام من همدان في اليمن، فنسبته إليها اليامي. هذا زبيد بن الحارث يكنى أبا عبد الرحمن، ويقال أيضا يقال له أبو عبد الله. لما له كنيتان؟ كان له ولدان، ولد اسمه عبد الرحمن وولد اسمه عبد الله، فيكنى أبا عبد الرحمن ويكنى كذلك أبا عبد الله. لكن كان هذا من كبار العباد. سأذكر طرفا صغيرا من ترجمته لكي لا أطيل، لكن هذا من ما يهمنا. قال كان يجزئ الليل 3 أجزاء، جزء عليه وجزء على ولده عبد الرحمن وجزء على ولده عبد الله. ما المراد بهذا التجزيء؟ يعني ينبغي ألا يخلو البيت من صلاة قيام ليل، فهو يصلي الجزء الأول، ثم ولده الجزء الثاني، الثلث الثاني، ثم ولده الآخر، الثلث الآخر من الليل. فقالوا كان يبدأ هو زبيد بالجزء الأول، بعد أن يصلي جزءه يقول لأحدهما قم، فإن تكاسل صلى جزءه، ثم يقول للآخر قم، فإن تكاسل صلى جزءه الثالث، فكان يصلي الليل كله رضي الله تعالى عنه. هذا زبيد بن الحارث اليامي. وكان مؤذنا في مسجده رضي الله تعالى عنه، وكان يقول للصبيان يعني حوالي المسجد تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا، فكانوا يصلون ثم يحيطون به فيعطيهم يوزع عليهم الجوز. فقيل له في ذلك يعني شو بدك يا شغلي؟ فقال لهم وما علي أن أشتري بخمسة دراهم جوزا ثم يعتادون الصلاة. فكان داعية كذلك رضي الله عنه بفعله رحمه الله. هذا زبيد اليامي، نسأل الله تعالى أن يرزقنا أحوالا كأحوالهم واجتهادا في العبادة كاجتهادهم إن شاء الله تعالى. نعم يحدث يقول سألت أبا وائل، من أبو وائل هذا؟ هذا مرت معنا ترجمته لا نقف عندها بالمرة. أبو وائل هو سلمة شقيق ابن سلمة الأسدي، شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، لذلك هو يعد تابعيا وليس صحابيا. زبيد سأل أبا وائل عن المرجئة، يعني عن مقالتهم ومعتقدهم ورأيهم، فماذا أجابه أبو وائل شقيق ابن سلمة؟ عرفنا مقالة المرجئة، ما مقالتهم؟ أنه لا يضر مع الإيمان معصية، والذي يعصي لا يسمى لا فاسقا ولا غير ذلك.
فقال له أبو وائل حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا دليل على أن هذه المعصية التي فعلها إنسان ما، من ساب مسلما صار فاسقا، وإذا قتله قاتله فقتاله كفر. فهذا رد على هؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كيف يقولون هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ فمن الأعمال ما يسمى فسقا ومن الأعمال ما يسمى كفرا، كما أن من الأعمال ما يسمى إيمانا. فإذا رد أبي وائل على المرجئة وتبيانه هذا التبيان نص صريح قاطع لا لبس فيه ولا ريب فيه على الإطلاق. سؤال أيها الإخوة، أتظنون أن المرجئة قد انتهوا؟ ما رأيكم؟ ألا يوجد كثير من الناس اليوم يقولون المهم الإيمان فقط؟ ألا يوجد كثير؟ كثير من الناس وإلى اليوم يقولون يا أخي يكفي الإيمان والضرب على القلب، الضرب على القلب والعبرة صفاء النية والإخلاص وابتهى، أما هي عبادات والأعمال الصالحة ليست ضرورية. فهذه النبتة السيئة تصوروا أنها كانت قديمة. أبو وائل شقيق ابن سلمة متى توفي؟ توفي سنة 99 للهجرة، يعني في نهاية القرن الأول، وهنالك رواية أنه توفي سنة 82 للهجرة. فإذا زبيد اليامي يسأل أبا وائل عن هؤلاء المرجئة، مما يدل على أن هؤلاء الذين يريدون أن يثبطوا الناس عن العمل الصالح ويقعدوهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى كانوا من قديم الزمن، ولا زالوا إلى أيامنا هذه يهونون من شأن الطاعة ويهونون من شأن العبادة ويقولون يكفي من الإنسان أن يكون مؤمنا. فإذا أردتم أن تردوا على من يقول هذه المقالة فاذكروا له هذا الحديث الذي رواه أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما هو السباب؟ السباب هو الشتيمة، وأن يقع فيه وفي عرضه بما يؤلمه وبما يعيبه. فالنبي عليه السلام قال سبابه فسوق، يعني يفسق، يخرج إلى الفسق. ما الفسق؟ لغتان الخروج، وشرعا الخروج عن طاعة الله تعالى. فالسباب فسوق، لكن النبي عليه السلام قال وقتاله كفر. لما جعل القتال كفرا؟ قال لما كان القتال أشد من السباب لأنه قد يفضي إلى إزهاق الروح جعله أشد من السباب، فقال السباب فسوق والقتال كفر. سؤال: هل هو الكفر الذي يخرج عن الملة؟ لا، هذا مر معنا فيما مضى. لما سماه كفرا؟ قال تغليظا له وتنفيرا منه وتحذيرا من الوقوع فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الكفر يسمى كفر عملي لأنه تشبه بأعمال الكفار الذين لا يتورعون عن القتل ولا يحترزون منه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. أحاديث كثيرة يبين فيها النبي عشان بعض الأعمال ويقول إنها كفر، فسماها كفرا للمبالغة في التحذير منها والتنفير منها. بل هنالك ما هو أهم، ما هو أهم؟ القرآن الكريم. الله تعالى سمى بعض الأعمال إيمانا وسمى بعض الأعمال كفرا. في أي آية سمى بعض الأعمال إيمانا وسمى بعض الأعمال كفرا؟ فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم. هذه ما كان الله ليضيع إيمانكم يمكن أن تكون منها، كذلك المراد الصلاة التي صلوها، هذه تسمية الأعمال إيمانا. هنالك آية فيها الأمران معا، قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم قال تعالى بعد ذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فسمى الله الطاعة إيمانا وسمى المخالفة والمعصية كفرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا تسمية بعض الأعمال السيئة كفرا ورد في القرآن وورد كذلك في السنة المطهرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال عليه السلام: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لا يخلدان فيهما في النار، لكن لا يخلدان، يلقيان جزاء فعلهما. وهذا بحث قد تعرضنا له فيما مضى، وهذا الحديث قد مر معنا سابقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وهذا مرت معنا ترجمته. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، وكذلك مرت معنا ترجمته، وهو إسماعيل بن جعفر الأنصاري الزرقي، كان قارئ أهل المدينة. عن حميد. من حميد؟ هو حميد بن أبي حميد الطويل، لن أذكر لكم ترجمته الآن، أذكرها في وقت آخر إن شاء الله، لكن أكتفي بأن أذكر لكم أنه مات وهو قائم يصلي. مات حميد وهو قائم يصلي. أرأيتم إلى هؤلاء الرواة المحدثين الورعين العباد، ليسوا مجرد أسماء تتلى أمامنا، ليسوا مجرد أرقام، ولكن كانوا على هذه الشاكل العظيم من العلم والتقوى والورع. مات حميد بن أبي حميد الطويل 142 للهجرة، أذكر ترجمته فيما بعد إن شاء الله. عن أنس قال رضي الله عن ابن مالك قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان. ما معنى تلاحى رجلان؟ يعني تنازعا وتخاصما وتماريا. وأين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التلاحي وهو المماراة والاختصام والتنازع. فلما سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تنازعهما وخصومتهما قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. ما معنى فرفعت؟ يعني هل رفعت الليلة كلها؟ لا. قال فرفعت يعني فرفع علمها من قلبي، رفع علمها من قلبي. وهنالك رواية لإمام مسلم، اسمعوا نص الحديث، يروي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فجاء رجلان يحتقان. يحتقان يعني يدعي كل منهما أنه المحق، وإذا وقعت خصومة بين اثنين وكل منهما يدعي أنه المحق تزداد الخصومة بينهما وتشتعل وتصل إلى حد الغلو. ورفعا أصواتهما بحضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: ومعهما الشيطان. من قال ومعهما الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنسيتها، نسيت هذه الليلة. الآن السؤال: ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب الذي ذكره البخاري؟ البخاري قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والمراد أن يحبط عمله يعني أن يحرم الأجر والثواب. فما علاقة هذا الحديث الذي ذكره البخاري بهذا الباب؟ قال بعضهم أن هؤلاء رفعا صوتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فحبط عملهما، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا قاله بعض المفسرين والشراح. لكن لو تأملنا أخواني في الحديث كذلك نجد قضية هامة جدا جدا. ما هي؟ الإمام البخاري غاية في الذكاء والفهم، غاية في الذكاء والفهم والفطانة، لما أتى بهذا الباب، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله هو وهو لا يشعر، ذكر حديثا آخر بعد أن أورد الآثار التي قد يحرم فيها الإنسان ثواب عمله وهو لا يشعر، أتى بحديث آخر ليبين أن بعض الذنوب لا يحرم صاحبها من خيرها، وإنما تحرم الأمة من خيرها. الأمة حرمت، أرأيتم؟ فإذا قسمين هذان الحديثان. القسم الأول: سباب المسلم فسوق، وقع في الفسق وقد يكون قد حبط عمله. أما هنا لما تلاحى هذان الرجلان، من الذي عوقب بسببهما؟ المسلمون جميعا. وهكذا الخصومة والمنازعة والمماراة والاختصام شره على المسلمين جميعا، ليس شره محصورا في المتخاصمين والمتماريين والمتنازعين. لذلك البخاري أورد هذا الحديث في هذا الباب، وما أعظم إيراده لهذا الحديث في هذا الباب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. لذلك قال عليه السلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، تخاصم فلان وفلان فرفع علمها من قلبي، أنسيتها، نسيتها كما في بعض الروايات الأخرى. ثم قال ليؤنسهم، من باب الإناس لهم، اسمعوا ماذا قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. ما معنى وعسى أن يكون خيرا لكم؟ يعني يا ترى هل معنى وعسى أن يكون خيرا لكم يعني رفعها من صدري خير من إعلامي لكم بها؟ هل هذا هو المعنى؟ قال العلماء: إما أن يكون خيرا اسم تفضيل، وعسى أن يكون خيرا يعني عسى أن يكون رفعها خيرا من إعلامي لكم، يعني خيرا من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ قال من جهتي أنها تكون سببا لزيادة اجتهادكم فيستلزم ذلك زيادة الثواب. فإذا كانت أفعل تفضيل فالمراد خيرا لكم من جهة أخرى، وهي أنكم ستجتهدون في التماسها، وإذا اجتهدتم في التماسها زاد بذلك الأجر والثواب. هذا معنى أول. وإذا لم يكن خيرا عسى أن يكون خيرا بمعنى التفضيل، أن في ذلك خير، يعني وفي ذلك خير بمعنى أنه ولو كان في رفعها خير إلا أن الخير الأزيد والأتم هو أن تعلموها، لأنكم إذا علمتموها فهو خير محقق، وهنا خير مرجو. فقال عسى أن يكون خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في 7 و9 و5. ما معنى ذلك؟ قال إما في 7 في 9 يمضين من 10، أو في 9 يبقين. إذا كان في 9 يبقين تكون ليلة 21، وإذا كان إذا في 9 مضينا يعني في آخر 10. وكذلك الحال بالنسبة ل7 و9 و5، لكن في بعض الروايات قال 7 يبقين أو 9 تبقى، وهذا لا أريد أن نقف عنده لأنه سيرد معنا في التفصيل في باب الاعتكاف حين نرد على صيام رمضان. نسأل الله أن يقوينا على ذلك إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أنا أرجو منكم رجاء هذا الباب بالذات نريد أن نحفظه، لأنه إذا حفظناه قولا وعملا ظاهرا وباطنا نسأل الله أن يتم علينا أعمالنا وألا تحبط أعمالنا إن شاء الله تعالى. وقبل أن نتحرك لابد أن نقول جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.